الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في من يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يقتل بلا خلاف عند الأصحاب، بل اتبعي الإجماع عليه كما عليه روايات ونصوص خاصة في البعض. ويفهم من الروايات أنه لا بد من الفرق بين النبي وأصحاب النبي، حيث من سب واحد من أصحاب النبي فإنه يعذب، فكيف بالنبي؟ من سبه يعذب، بل لا بد أن يقتل. هذا المعنى ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية بنحو التفصيل موجودة في الوسائل المجلد 18. بالنسبة إلى سب النبي، ورواية لطيفة جدا، الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول: كان أبي فيه علة، الإمام الصادق فيه علة ومرض، فبعث إليه والي المدينة آنذاك لمسألة حدثت لهم، حيث كان واحد من الناس ساب النبي. فالإمام بعد التيار التي جهد إلى ذلك المسجد، والوالي وضع أمامه قائمة كأنما مذكور فيها أحكام من حضر المسجد من العلماء، حيث بعض قال بالتعزير، وبعض قال بالنفي ناسي عن البلد، وبعض قال بإجراء الحج، اختلاف العلماء. فالإمام الصادق لما رأى هذه الأحكام تعجب منهم وقال: كيف جعلتم النبي كأصحاب النبي بلا فرق؟ حيث أصحاب النبي لو سبوا فإن عليه على التاب الحج مثلا، أو عليه التعزير أو النفي، ولكن النبي لا بد أن يكون فرقا بينه وبين الأصحاب، فمن سبه يقتل. فالوالي أمر بالقتل وقال هذا بحكم الإمام الصادق عليه السلام. رواية لطيفة طبعا، عليكم بالمراجعة. وهناك روايات أخرى عديدة في هذا الباب على أن ساب النبي يقتل، وكذلك ساب الأئمة وفاطمة الزهراء عليهم السلام يقتلون من دون إذن الحاكم الشرعي، طبعا مع الآمن من الخوف والضرر على نفس الإنسان، على عرض الإنسان، على مال الإنسان لو كان مالا خطيرا، وأما إذا كان مال قليل لا يعتنى به فلا يوجد سقوط القاتل، بل يجوز قتله. ويقتل من يدع النبوة، ذلك للإجماع أيضا في قسمي المحصل والمنقول والروايات الخاصة في هذا الباب، وكذلك يقتل الساحر. طبعا الفرق بين السحر والشعبذة والكرامة والمعجزة، هذه الأربعة موجودة في كتاب البيع من هذا الكتاب الشريف كتاب النمعة، كما موجودة في كتاب المكاسب بنحو التفصيل على أنه ملتر بين السحر والشعبذة. إجمالا السحر استعمال أوراق وأسكار وطلسمات للتأثير في الأمور الطبيعية، بعض الأحيان هناك أوراق وطلسمات تؤثر في المجاري الطبيعية، والله سبحانه وتعالى جعل هذا المعنى لحكمة من الحكم، ربما للامتحان أو غير ذلك. فاستعمال السحر، تعلم السحر بعض العلماء قال لا يجوز، كما أن الساحر يقتل، الساحر من المسلمين يقتل والساحر من الكفار يعذب. يسأل الراوي الرسول الأكرم أنه كيف المسلم يقتل والساحر يعذب، فيقول ليس السحر أكبر من الكفر، يعني السحر دون الكفر، فإن الساحر لكفره لا يقتل، فكيف نقول لسحره يقتل؟ ولكن المسلم يقتل، المسلم الساحر يقتل. طبعا مسألة السحر هذا الذي أذكره لك، مسألة السحر مسألة مفصلة وليس بنحو هذا الإجمال، باعتبار السحر عندنا روايات يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به، وبعض الروايات يقول أصلا بحرمة علم السحر أيضا. المسألة اختلافية من حيث التعلم وعدم التعلم، كما أنها اختلافية من حيث أنه مطلق السحر حرام أو السحر الذي يوجد التفرقة بين الزوج والزوجة مثلا، يوجد التفرقة بين الناس، يوجد هلاك ودمار الناس حرام. أما إذا كان في مقابل سحر آخر يتعلم السحر لكي يرد سحرا آخرا مثلا، أو كان السحر لجلب الخلود مثلا، لجلب الخلود يا ترى هذا هل محرم أو لا، وقع اختلاف بين الفقهاء. السيد الإمام يقول يجوز ذلك بل ربما يجب، يعني يجب أن الإنسان يتعلم السحر في مقابل رد سحر الآخرين مثلا. فالمسألة ما نحن فيه اختلافية وتحتاج إلى اجتهاد. ويقتل قاذف أم النبي صلى الله عليه وآله، من قذف أم النبي فإنه يقتل. وطبعا المرتد على قسمين، إما مرتد ملي وإما مرتد فطري. المرتد الملي كان كافرا وأسلم ثم ارتد عن الإسلام، هذا تقبل توبته ولا يقتل بل يستتاب، فإن تاب فعند ذلك لا شيء عليه وإلا فيقتل. وعندنا مرتد فطري من ارتد عن فطرة إسلامية، وذلك من كان مسلما من أبوين مسلمين مثلا أو أحدهما مسلم، فلو ارتد ارتداده ارتداد فطري ويقتل ولا تقبل توبته. طبعا بالنسبة للتوبة مسألة اختلافية، على أنه تقبل التوبة مطلقا في المرتد الملي والفطري كما عند بعض الفقهاء، كسيدنا الأستاذ يذهب إلى هذا القول، ومنهم من يذهب بالفارق بين قبول التوبة لأنه يقبل من الملي دون الفطري، فالمسألة اختلافية أيضا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حد القذف والقيادة والمساحقة. بعد ذلك يرد المصنف في الفصل الرابع في بيان حد كرب المسلم، لا بأس بالتطبيق، ثم بعد ذلك نصل إلى هذا الفصل. وسئل قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس هي أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، فالواجب عليه أن يقتل. طبعا روايات هذا الباب روايات عجيبة، مع الأسف ما في مجال أذكر الروايات، ولكن عليكم بالمراجعة لأنه روايات جدا لطيفة، حتى يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول فلان واحد من الناس يقول الإمام الكاظم، ليس هو الإمام الكاظم الموعود مثلا، ينكر هذا المعنى، الإمام يلعنه ثلاث مرات. فرواية مفصل إلى أن يقتل على أنه يسأل هل أقتله، يقول إن لم تقتله سيلزم أن يكون وزره عليك أضعافا، يعني من أنكر الإمامة عليه وزر، ومن لم يدافع عن الإمامة، من لم يقتل منكر الإمامة، أو من يكون مثلا كاذب الإمام، من لم يقتله فعليه وزر من ينكر الإمامة ويسب الإمام. مسألة مهمة جدا، مسألة الإمام والإمامة ومسألة النبي وفاطمة الزهراء. قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس هي أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى سلطان، لذا قال لا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشافعي، والواجب على السلطان إذا رفع عليه أن يقتل من ناله منه. وسئل عليه السلام عمن سمع يشتم علي عليه السلام وبرأ منه، قال فقال لي هو والله حلال الدم وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه، كأنما يفهم من كلمة دعه إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين، على أنه إذا كان ضرر على بعض المؤمنين فدعه، أما إذا لم يكن ضرر فاقتله، فهو حلال الدم. وفي إلحاق الأنبياء عليهم السلام بذلك بالنبي وجه قوي، يحتمل أن يقال أنه يلحق أيضا، يعني من سب الأنبياء أيضا يقتل، لأن تعظيم الأنبياء وكمال الأنبياء قد علم من دين الإسلام ضرورة بالبداهة، قد علم هذا المعنى، فسبهم ارتداء، فسبهم ارتداء. وألحق في التحرير العلامة بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة صلوات الله عليها، ولكن يمكن اختصاص الحكم بفاطمة الزهراء عليها السلام للإجماع، مثل إجماعية كما عندنا آيات تدل على هذا المعنى، للإجماع على طهارتها بآية التطهير. وينبغي تقييد الخوف على المال عندما قال مع عدم الخوف ما لم يثب على نفسه أو ماله، ينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته، فلا يمنع القليل الجواز وإن أمكن منعه الوجود. يعني نعم، ما الأموال مثلا إذا كان أنا أريد أن أقتل من يتب النبي، ربما عشيرته يسلفون أموالي أخرى، يسلفون بيتي، يهدمون بيتي، فهنا في خوف على مالي كثير، طبعا مال كثير، أو على بيتي من الهادم، في هذه الحالة لا يجب علي أن أقتل من سب النبي. فلا يمنع القليل، يعني المال القليل لا يمنع الجواز أنه يجوز أن يقتل، وإن أمكن منعه الوجود. ربما نقول أنه لا يجب ولكن الجواز يبقى، لا يجب القتل ولكن الجواز باقي، باعتبار الجواز أعم من الوجود، لأن الجواز يجتمع مع الوجود، مع الكراهة، مع الاستحباب ومع الإباحة. فالمال القليل ربما يبقى عنوان الجواز فقط، أما عنوان الوجود ربما يمنع وإن أمكن منعه الوجود. فينبغي إلحاق القوس على العرض بالسكن ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال، يعني ينبغي أنه يلحق بالخوف على المال، يلحق الخوف على العرض من كثرة، ربما إذا أقتل ساد النبي ربما يكون عرضي في معرض الشتم والإهانة، في هذه الحالة لا يجب علي أن أقتل ساد النبي. وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالسكن ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال، ينبغي أن يلحق بالمال، بل هو أولى، لأنه الإنسان يصرف المال حفظا لعياله وحفظا لعرضه، بل هو أولى بالحفظ. بالنسبة لهذه المسألة لا بأس أن أذكر ما يذكره صاحب السكن. نعم، بل يحفظ العيال أولى من حفظ المال، يعني الإنسان يصرف المال من أجل حفظ العيال. يقول السيد دام ظله في المجلد الأول صفحة 264، أما وجود قتله مباشر إلى أنه لا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه بقسمين، فلعدة روايات منها بقسمين، يعني الإجماع المحصل والمنسوب. دائما هاي طبعا عبارة من مصطلحات بحر الجواهر، دائما في الجواهر يقول وعليه ابتداء أصلا قبل كل شيء يقول عليه الإجماع بقسمين، يعني المحصل والمنسوب، في عدة روايات منها صحيحة سالم بن سالم عن أبي عبد الله أنه سئل عمن شتم رسول الله فقال عليه السلام يقتله الأدنى فالأدنى، يعني القريب فالقريب من يسمع قبل أن يرفع إلى الإمام. وأما عدم وجوده مع الخوف فلإطلاق أدلة نفي الكرة، لا ضرر ولا ضرار مطلق مما نحن فيه، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجلا من هذول كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال فقلت لأبي جعفر أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي أيقتل؟ قال إن لم تقف على نفسك فاقتل. وأما ساب الأم وفاطمة الزهراء يقتل أيضا من دون خلاف بين الأصحاب، فالدعي عليه الإجماع لقسمه المنسوب والمحصل، وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الأم عليه السلام والصديق الطاهر عليه السلام بمنزلة نفس النبي، وإن خصمهم حكمه وكلهم يجرون مجرا واحدا كلهم نور واحد. وتؤكد ذلك عدة روايات منها صحيحة حسام بن ثابت قال قلت لأبي عبد الله ما يقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام قال فقال لي حلال الدم والله لولا أن تعم به ذريئان يعني لولا أن يكون خطر هناك على واحد من المؤمنين من الأبرياء. قال قلت لأي شيء يعم به ذريئان قال يقتل المؤمن بكافر. ومنها صحيحة داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناقض فقال حلال الدم ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرق في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. يعني هذه طريقة الاختيار. يجوز أن الإنسان يرحب نفسه في كل مكان؟ لا يجوز أن يرحب الإنسان نفس الإنسان أمام جيد الإنسان ولا تنصب أنفسكم إلى التهلكة. هذا إذا دفاع لي تجوز سرعا. اسمع يا مولاي لا تجتهد. الدفاع إنما يجوز ويجوز بجواز شرعي. يعني لو كان عندك ميلاد شرعي لا تلحق أن تدافع. الشرع يقول دافع عن إمامك وعن نبيك في هذا المقدار ما لم يكن هناك خوفا عليك وعلى مالك وعرضك. وإلا مع الخوف على مالك وعرضك لا يسقط عنك الدفاع. ذاك تكون شهيدا إن شاء الله. الشيخ يسأل على أنه لو ضحيت بنفسي هل يجوز؟ مولاي تسأل المجتهد الذي تقلده أروع. لا بارد خوف عرفي يعني خوف نوعي مو خوف شخصي. طبعا خوف نوعي على كل طبعا الخوف النوعي يعني الخوف الشخصي أيضا. قال الصادق عليه السلام قرأنا الرواية من الكتاب ويقتل مدعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله لثبوت ختمه للأنبياء لأن النبي الأكرم خاتم النبيين والمرسلين لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة فيكون دعوها يعني دعوى النبوة كفرا طبعا. وعليه الإجماع أيضا بقسمه كما عليه الروايات. المسألة في التحرير المجلد الثاني صفحة 477 الثاني من ادعى النبوة يجب قتله ودمه مباح لمن سمعها منه إلا مع الخوف كما تقدم. التكملة المجلد الأول صفحة 264 مسألة 215 من ادعى النبوة وجب قتله من دون حاجة إلى الإذن الحاكم الشرعي من دون خلاف بين الفقهاء. وتدل على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور قال وقلت لأبي عبد الله إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال إن سمعته يقول ذلك فاقتله. وكذلك يدل معتبرة أبي بكر عليكم بالمراجعة. ويقتل الساحر لا مناقل ويقتل الساحر وهو وكذا يقتل الشاب في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في صدق النبوة إذا كان على ظاهر الإسلام. يعني إذا كان ظاهره مسلم فلو كان ظاهره مسلم وشكه فإنه يقتل. احترز به عن إنكار الكفار. احترز بظاهر الإسلام لو أنكره الكافر عن إنكار الكفار لها للنبوة كاليهود والنصارى فإنهم لا يقتلون بذلك يعني بمجرد الإنكار لا يقتلون. وكذا غيرهم من فرق الكفار هناك فرق كفار كثيرة الوثنية وما شابه ذلك فلا يقتلون. وإن جاز قتلهم بأمر آخر كقولهم مثلا من الكفار الحربيين فإنهم يقتلون. ويقتل الساحر وهو من يعمل بالسحر طبعا بعض الفقهاء كأنما قال من كان شغله السحر فإنه يقتل وإلا إذا مر أو مثلا مرات قليلة فإنه لا يقتل. ولكن العبارة مطلقة كل من يعمل ولو لمرة واحدة فإنه يقتل. ويقتل الساحر وهو من يعمل بالسحر وإن لم يكن مستحلا يعني حتى لو لم يكن بأن هذا السحر حلال إن كان مسلما ويعذب الآن الآن أي ثلاثة هذا الآن؟ لا من يعمل من يعمل مرة واحدة
بقت عمله
أي لا مطلق
لو قال وهو من يعمل السحر وهو من يعمل بالسحر
فلنسأل على كل الثلاثة الآن أقرأ لكم العبارة من التثمنة حيث تجدون أنه مثل الثلاثية على كل ما يقتل الساحر إن كان مسلما ويعذر الساحر الكافر قال النبي طبعا في موثقة التكتوني قال النبي صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله ولما لا يقتل ساحر الكفار فقال لأن الكفر أعظم من السحر أولا ولأن السحر والشرك مقرونان فلأجل الشرك لا يقتل فكذلك لأجل السحر لا يقتل طبعا هذه الرواية مهمة فيها فوائد من حيث استنباط الحكم الشرعي لا بس أن أقرأ لكم ما جاء في التكملة أول ما جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 497 يقول الثالث من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب هنا يقول يعذب لا فرق ظاهرا ويؤدب إن كان كافرا ويثبت ذلك بالإقرار والأحوط الإقرار مرتين وبالبينة ولو تعلم السحر لو تعلم السحر لإبطال مدعى النبوة فلا بأس به بل ربما يجب طبعا بنظري أنه يجب من باب مقدمة الواجب واجب باعتبار يجب رد مدعى النبوة بأي وسيلة ومن الوسائل مثلا تعلم السحر في السحر نرد مدعى النبوة ربما من هذا الباب يجب أما ما جاء في التكملة المجلد الأول صفحة 266 مسألة 216 ساحر المسلم يقتل وساحر الكافر لا يقتل من دون خلاف في الجملة وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال رسول الله ساحر المسلمين إلى آخر الرواية ومعتبر زيد بن علي قال سئل رسول الله عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهد بذلك فقد حل دمه ويؤيده رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ثم إنه قد يقال أن المراد بالساحر الذي عمله السحر المراد من الساحر الذي حكمه القتل هو من اتخذ السحر شغلا ربما قد يقال أن من اتخذ السحر شغلا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر ولكن يندفع هذا الإشكال أو يندفع هذا التوهم ولكن يندفع بدين معتبرة السكوني وهو قوله عليه السلام ولأن السحر والسحر مقرونان يعني المطلق من يعمل بالسحر كأنما يترك بالله ولو مرة واحدة يترك الإنسان كذلك من عمل بالسحر فهو مقرون بالسحر فإنه يدل على أن عمل السحر تسر في إجابة الثالث سواء اتخذه شغلا وحرفة أم لم يتخذ ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القاتل لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده برده يعني كان بريئا من رده وحده القاتل إلا أن يتوب وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم من السحر كما موجود للتفصيل وسيأتيكم إن شاء الله في كتاب المقاصد المحرمة للشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة وقادة أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل إن لم يتوب ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة يعني المرتد الفطري لا تقبل توبته كما لا تقبل توبته في غير المرتد الفطري يعني المرتد الملي على ما هو المذكور بين الأصحاب فالمثل اختلافية والأقوى
نعم
بمجرد التاب يرتد
غير
التاب نعم
غير
التاب يرجع على التاب يكتمل أيضا هذا الوقت فما لا تقبل توبته في غير يعني في غير القدر لا تقبل توبته على المشهور والأقوى قبولها قبول التوبة وإن لم يسقط عنه القاتل
ولو كان ارتداده عن ملة قبل توبته إجماعا، بطل التوبة إجماعا عند العلماء. وهذا بخلاف كعب النبي صلى الله عليه وآله، فإن ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب، يعني حتى لو تاب النبي أعظم من أم النبي بلا شك، فالنبي لو تاب تابه فإنه يقتل على كل حال. ومن تم يعني، ومن هنا قيده المصنف هنا خاصة، قال تاب النبي يقتل، وغير تاب النبي يجلد مثلا أو يعذب أو يقتل إن لم يتب، أو إذا تاب فإنه لا يقتل. وظاهرهم أن تاب الإمام كذلك يعني يقتل وإن تاب. الفصل الرابع في الشرب، أي شرب المسكر. طبعا الفرد الأكمل للمسكر هو الخامر، والخامر حرام على كل حال بالأدلة الأربعة، وكل مسكر حرام بالأدلة الأربعة في الآيات الشريفة، منها أنه الخامر عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب، ومنها الروايات بلا ما شاء الله تدل على مدرمة الخامر وحرمة الخامر، فالأدلة العقلية باعتبار الخامر يزيل العقل. والإجماع أهل القبلة يعني جميع المذاهب الإسلامية قالوا بحرمة الخامر وحرمة المسكر، فلا شك أن المسكر حرام. وأما شرب المسكر على أنه حرام فيه الحد أيضا، يعني شارب الخمر شارب المسكر يحد أيضا. فالفصل الرابع عقد لبيان حد شارب الخمر وشرائط الحاجة في الشرب، أي شرب المسكر، ولا يختص عندنا بالخمر بخلاف أبناء العامة حيث يختص المسكر بالخمر لأن عندهم الفقاع مثلا والنبيذ وبقية أنواع المسكرات ليست من المسكر المحرم يجوز شربها، ولكن عندنا الإمامية كل مسكر يلحق سواء كان خامر أو غير خامر، لم يحرم جنس كل مسكر، ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه، يعني ما دام يسكر فهو حرام، أما إذا شرب قليلا بحيث لا يسكر فهو ليس بحرام، لا، كل مسكر كثيره لو كان مسكر فقطرة من ذلك المسكر يوجب الحاج شربه حرام ويوجب الحد الآخر، فما أكثر جنسه. نعم لا مثلا الثلاثية بالنسبة للجامد، الثلاثية منهم من ألحقه بالمائع ومنهم من قال بأنه في الجامد ليس كذلك. كلامنا الآن في الخمر والمسكر المائع على اللي مسمى بين الفقهاء. طبعا هذه مسألة جدا عويصة ومختلفة بين الفقهاء، يأتيكم إن شاء الله في درس القارئ في كتاب الطهارة على أنه من النجاسات الخمر من النجاسات، ويا ترى هل النبي يلحق بالخمر؟ هل العقيل النبي يلحق بالخمر؟ بحث مفصل وعويص ربما حكنا على ما أكتب شهر كامل كنا في هذه المسألة. أتفق إجمالا للخارج إن شاء الله، مقدمة لدرس الخارج. كما أسكر جنسه أي كان الغالب في الإسكار، وإن لم يسكر بعض الناس لإجماله مثلا لأنه مدمن الخمر فربما قليل لا يسكره، أو قلة ما تناول من الخمر مثلا، أو خروج مزاجي عن حد الاعتدال بحيث لا يسكره، لكن مع ذلك يحرم تناول القطرة من المسكر فما فوقه. وإن لم يسكر الفقهاء أيضا يكون محرم حتى لو لم يسكر. طبعا لا بأس بالرواية واحدة بالنسبة إلى الخمر، الوسائل المجلد 18 صفحة 465 عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حتى الخمر، قال يسكر 80 جلدة قليلها وكثيرها حرام. صفحة 473 باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي أنواع كان، عن أبي عبد الله قال: كل مسكر من الأشرب يجب فيه كما يجب في الخمر من الحاج. طبعا مسائل التحريم في هذا المكان يعني في هذا المقطع لا بأس عليكم بالمراجعة، المجلد الثاني صفحة 478 وجب الحد على من تناول المسكر أو القطاع وإن لم يكن مسكرا بشرط أن يكون المتناول المتناول بالغا عاقلا مختارا عالما بالحكم والموضوع، فلا حد على الطبيب والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقه. المسألة الرابعة يقول: لا إشكال في أن المسكر قليل وكثير سواء في ثبوت الحد تناوله، ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكرا
ولم يكن مسلما فعلا، فما كان كثير مسلما يكون في قليله حتى ما لا إشكال في الممتزج بغيره. طبعا وضعية الامتزاج بالنسبة إلى الدواء لكي تجرى فار عليكم المراجعة، أنا ذاكر هذا المعنى ما في مجال أكتب تصفية الكلام. وعنده في المسألة الثانية يقول لا فرق في المسكر بين أنواع المسكر من العنب وهو الخالق أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو الحسن وهو البسع ظاهرة أو السعير وهو المزر أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقاع وانفرد أنه غير مسكر ولو عمل المسكر من شيئين فما ذات في سرده حاجة. وكذا يحرم الفقاع وإن لم يسكر لأنه عندنا بمنزلة الخمر وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول وفي آخر هو خمر استصغره الناس عن أبناء العامة ولا يقتص التحريم بتناولهما صرفين، بل يحرمان الخمر والفقاع حرام ولو منتجا بغيرهما. وإن استهلكا بالناس مثلا مع ماء مع مائع آخر أخر مزج مع ذلك يحرم. وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلا بأن صار أكله أعلاه واستد بأن أخذ في القوام وإن قل هذا الاستداد، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار. وها هنا كلام بالنسبة للاستداد وعدم الاستداد يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.